بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعلم بها وعلمها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. قال العلماء: الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحديث: لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالشرع كما تعلمون رخص في الكذب لمصلحة هي أعظم من الكذب، ورخص في الحسد في خصلتين لا ثالث لهما. وقد ذكرنا حديث الباب ألفاظا وفروقا على وجه ظهر معنا أن صاحب المال وصاحب العلم لا يغبط إلا إن أدى حق المال وحق العلم. وعلى رأس العلم كما يظهر من الجمع بين الروايات القرآن، وأن يؤديه العبد حقه من القيام، لرواية عند البخاري من حديث أبي هريرة انفرد بها عن مسلم، قال فيها صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أو قال رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه. أولا، علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، وتلاوته وصاحب القرآن والقرآن يتفلك، وقد مر بنا باب مستقل في ذلك، إلا إن كان صاحبه يقوم الليل. دائما صاحب القرآن إن لم يقوم الليل تفلت القرآن من صدره. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فالليل أشد مواطأة لما في القلب والتدبر مع تثبيت حفظ القرآن. ولذا يقول ابن القيم: الذي لا يقرأ كل يوم خمسة أجزاء وإن كان حافظا فهو على التحقيق ليس بحافظ، يعني كان حافظا حفظ شيئا ونسي شيء وهكذا. فيقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ما مفاده؟ أن الذي يحفظ، أن الذي يحفظ القرآن، وأن العالم الذي يغبط فقط الذي يؤدي الحق، الذي يؤدي حق هذا القرآن وحق هذا العلم، فهو يتلوه أناء الليل والنهار، هو يبذل وقته للناس، يعلمه الناس، يقضي بين المختلفين، يجهد على أن يوحد المسلمين على توحيد صحيح ومنهج سليم. هذا الذي يغضب. رجل عنده دكتوراه ولم يفعل ولا يفعل هذا، هذا لا يغضب. رجل عنده أموال ويغضب لماله، لا يغضب. لا يغضب صاحب المال إلا إن سلطه على هلكته بالحق، فهو لا يسرف، وهو يجبر نفسه ويجاهدها على وجه يستقر الحال أن تكون النفس أوسع من المال. إذا في الحديث، حديث أبي هريرة قال: وهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، قال: فسمعه جار له. إيش مراد سمعه جار له؟ سمع قيامه، البور كانت متقاربة وكان السماع ممكنا، فقال: ليتني أوتيت كما أوتي فلان، فعملت مثل ما عمل فلان. فهذا الإنسان عمله جار للناس ظاهر، من يخالطه من يلازمه يراه متميزا عن سائر الخلق ببركة القرآن الذي في صدره، تلاوة وعملا وتعليما وحكما وقضاء يقضي بين الناس فيها، كما في بعض روايات حديث ابن مسعود قال: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا رأس الحكمة القرآن، ثم بعد ذلك ما يتفرع عنها مما يمنع من جهل ويزجر عن قبيح. فكل ما يمنع من جهل ويزجر عن قبيح فهو من الحكمة. وأما أن نغبط الناس أو أن نحسد الناس على مجرد المال ومجرد العلم، فكما يقول الشاعر: وما حاسد في المكرمات بحاسد. الذي يحسد الإنسان في المكرمات ليس بحاسد، وهؤلاء هم الذين يحسدون ويغضبون. مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يترك آثارا في أعماق النفس البشرية بهذا الحديث: من تجاري، من تغضب، من تحسد، من الذين ينظر إليهم بعين فيه إجلال وفيه احترام، وأن تحاول أن تجاريهم وأن تسير سيرهم وأن تتمنى فعلهم. هذا المثل الذي يرسخ في أعماق النفس له أثر كبير. الإنسان ضعيف، ومن ضعفه أنه يجاري من يحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسخ في إجازة التعبير اليوم في علم النفس في العقل الباطن للواحد منا هذه المثل وهذه الصور حتى تجارى، لعلك وإن لم تكن منهم لعلك في يوم الأيام لعلك تلحق به. نعم، تكلمنا عن الغبطة والحسد والمنافسة، فصلنا في هذا ولا داعي لأحد. نسمح حتى ندخل على الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: آناء الليل والنهار، أي ساعاته رواتبه آن وأن وإن وإنم أربع لغات. قوله صلى الله عليه وسلم: فسلقه على هلكته في الحق، أي إنفاقه بالطاعات.
قلنا وسلطه على نفقته بالحق ليزيل الإسراف المذموم، فقال بالحق: تنفق بالحق، لأن المال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. المال له سؤالان: من أين أنفقته، وفيما من أين كسبته، وفيما أنفقته. والشيطان هنا يوسوس لكثير من عوام المسلمين أن يتجرأوا على الحرام في المال، فيقول لهم، وللأسف بعض الألسنة تردد مقولة الشيطان: إن هذا المال من البنك والبنوك ربوية، فالمال حرام، ولذا تتوسع ويتجرأ العبد ويتوسع في جمع المال ولمنه من أي طريق. يوم القيامة أنت لم تسأل من الذي ضرب المال، يوم القيامة أنت تسأل من أي كيف اكتسبت المال، من أين اكتسبت المال، من الذي ضرب المال في حياة المسلمين. أول من ضربه عمر، والمشهور هشام بن عبد الملك هو أول من ضرب المال، والمال الذي بيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الدرهم البيزنطي والدينار الفارسي، وكان بأيديهم بطريقة حلال. فأنت تسأل يوم القيامة عن الطريقة التي كان المال بيده. فأنت إذا أردت أن تنفق فالوالي قد تسلطه على هلكته بالحق، فلابد من إزالة الإسراف المذموم، وكذلك لابد من الابتعاد عن الرياء الملوم، فلا إسراف ولا رياء. فأنت تسلطه على أماكنه لا إسراف فيه، ثم بالحق من غير باطل من غير رياء، وإن وقعت النفقة من غير منة أيضا. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، معنى يعمل بها ويعلمها اكتسابا. والحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيل.
الملاحظ أن الإمام النووي رحمه الله كما ذكرت لكم مرات في هذا الدرس حبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض في شرعه على صحيح مسلم كمال المعلم، فإن أهمل القاضي شرح حديث أهمله، حديث عمر واستعماله على الوادي ابن أبزة والذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، لم يشرحه الإمام النووي لأن القاضي عياض لم يشرحه، وقد تكلمنا عليه مطولا وفصلنا فيه وتكلمنا بما فيه غنية وكفاية إن شاء الله تعالى. نأتي إلى باب جديد، وهذا الباب أورد الإمام مسلم تحته ثلاثة أحاديث، اثنان منهما متفق عليهما والثالث من انفراداته. فالحديث الأول حديث عمر وأورده من ثلاثة طرق، ثم حديث ابن عباس وأورده من طريق واحد وهو فرد غريب مداره على ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس مدار الحديث في الصحيح وخارجه، وحديث ابن عباس أيضا عند البخاري. ثم ختم الباب بحديث أبي بن كعب، والظاهر أن حديث ابن عباس إنما أخذه عن أبي، فقد رواه الإمام النسائي في المجتبى من طريق ابن عباس عن أبي، وفي هذا إشارة ظاهرة في أن في الصحيحين أحاديث كثيرة من مراسيل الصحابة، في الصحيحين أحاديث كثيرة من مراسيل الصحابة لم يسمعها الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما سمعها عن صحابي مثله، وهو أسقط الصحابي الذي سمع منه الحديث ورفعه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومراسيل الصحابة حجة إلا عند بعض الأصوليين، وهو قول شاذ عند الأصوليين وقال به المحلل. ومراسيل الصحابة حجة بحكم كونهم عدولا، سواء عرفنا عمن أرسل أم لم نعرف، فرفعه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو حجة. من لم يقل بحجية مرسل الصحابي قالوا الصحابة رووا عن التابعين، وقد ألف الحافظ ابن حجر جزءا تعب فيه شديدا وجهد أن يحصر ما رواه الصحابة عن التابعين، فكانت روايات قليلة وجلها من قصص السابقين عن بني إسرائيل وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجزءه مطبوع واسمه من نزهة السامعين في الرواية في رواية الصحابة عن التابعين. فمجرد هذا الاحتمال القليل النادر، فهذا الاحتمال بمثابة الأمر المستثنى عن الأصل، وهو لا يلغي الأصل في أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي مثله، والصحابي له من الفهم والورع والدقة والحرص ما لا يجعله يلبس كسائر المدلسين المتأخرين على الناس أمر دينهم، وأن يروج عندهم شيء يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو لم يقل، فالصحابي رضي الله تعالى عنه منزه عن ذلك. ولذا حديث ابن عباس الذي في الباب وإن لم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من أبي، ولذا ابن عباس كما سنرى اختصر الحديث ولم يطوله ولم يبسط ألفاظه بخلاف أبي، فإن ألفاظه مبسوطة، ولا سيما من نظر في الحديث في سائر مصادره، وسيأتينا أفضل من خارج الصحيح فيما يلزم وفيما يعين على فهم الحديث إن شاء الله تعالى. هذا الحديث الذي نحن بصدده حديث مهم جدا طرده أهل العلم بالتصنيف، وهو من المباحث الأصلية في علوم القراءات، علوم القرآن بالعموم، علوم القراءات على وجه الخصوص، بل علم القراءات قائم عليه ومتفرع منه، أشغل أهل العلم وكثرت فيه الأقوال، ومفاده أن القرآن نزل على 7 أحرف. وهذا الحديث عند المحدثين متواتر عن رسول الله رب العالمين، فهو كما ذكرت لكم في الصحيحين عن عمر بن عباس وعند مسلم من انفرادات أبي، وورد عن جمع غفير وعدد كبير في خارج الصحيحين، فثبت الحديث عن عمر وعثمان وعلي وأبي وابن مسعود وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وهشام ابن حكيم وعبد الله بن عباس وعمر بن العاص وحذيفة بن اليمان وعبادة بن الصامت وسلمان الفارسي وسليمان بن سورة الخزاعي وأبو بكرة الأنصاري وأبو طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وثمرة بن جندب وأبو جهيم أو أبي جهيم الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف وأم أيوب الأنصارية. هؤلاء جميعا رووا حديث أن القرآن أنزل على 7 أحرف. الإمام مسلم كعادته بدأ بالروايات التي فيها إجمال، ثم يذكر على إثرها الروايات المطولة التي فصلت الإجمال، والمتأمل في أحاديث الباب يجد أو يعلم علم اليقين أو شبه اليقين أن حديث عمر هو غير حديث أبي، فالمكان مختلف والأشخاص اختلفوا، الذين أقرأهم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءتهم على أوجه مختلفة، وكذلك الصور التي قرأوا فيها مختلفة، وهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث في أكثر من مكان وفي أكثر من موطن وبأكثر من لفظ وبأكثر من سبب ورود أو سبب إيراد لهذا الحديث. هذا من حيث الحديث وثبوته عند المحدثين. أما من حيث معنى الحديث فاختلف العلماء شديدا في توجيه الأحرف السبع، وذكروا أقوالا كثيرة جمعها سعادته جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان، وأوصل معنى الأحرف السبعة أوصلها إلى 40 قولا. ولا يغرنك هذه الكثرة ولا يهولنك هذا العدد، فإن كثيرا من هذه الأقوال أقوال شاذة لا دليل عليها ولا قائل معتبر عند أهل العلم بها، ولكن شأن بعض أهل العلم التقميش وشأن آخرين التفتيش. والصواب إيش الصواب؟ أن نفتش بعد أن نقمش، قمش ثم فتش. إيش يعني قمش ثم فتش؟ يعني يجمع الأقوال إذا شئت، إذا صابت نهمة خصوصا في بدايات الطلب الإنسان يجمع يقمش الأقوال، لكن بعد تقميش الأقوال لابد من إيش؟ لابد من تحقيق والتحرير والتفتيش عن الصواب. ولذا لو أردنا أن نفتش الأقوال كما سيأتينا، ولا أدري يأتينا هذا في هذا الدرس أو الدرس الذي بعده، لو أردنا أن نفتش نجد الأقوال المعتبرة 7 أو 6، والاختيار يقع ولا واحد منها يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم بتفصيل وتأصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بحديث عمر، وهنالك اشتراك في الحديث بين عمر وأبي على افتراض أن ابن عباس سمعه من أبي كما قلنا في رواية النسائي. كلاهما بعد أن جرى له ما جرى نزغ الشيطان في قلبه ووقع في نفسه شيئا استعاذ به عمر وعوذ النبي صلى الله عليه وسلم أبي منه، كما في قصة أبي. يأتينا حديث عمر نسمع الإسناد والمثل المعلق على ذلك إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل تقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل. ثم قال: إني أقرأ. فقرأ. فقال: هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأ ما تيسر منه.
قلت لكم هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري، والإمام البخاري أخرجه في أربعة مواطن. يهمنا في هذا الموطن ما أخرجه تحت رقم 2419، وذكره في كتاب الخصومات، انظر لفقه البخاري. يقولون المحدثون: كالذين يحملون ولا يفقهون ما يحملون. الذي ينظر في صنيع الأئمة الكبار كالبخاري ومسلم والترمذي وابن داود وابن خزيمة والحبان وغيرهم يرى أنهم أئمة في الفقه، أئمة ولهم مذاهب مستقلة. ومن الظلم الشنيع أن يندثر مذهب أهل الحديث الفقهي، ومذهب أهل الحديث الفقهي يحتاج لعناية، ونحن نحتاج أن نلملم ما افترق حديث الفقه ابتعدا جدا، نحتاج أن نجمع ونحتاج أن نحيي مذهب أهل الحديث، بل أقول نحن نحتاج أن نحيي مذهب أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، فإننا أحق بهم من الرافضة الخبيثة ومن الشيعة الشنيعة، وقد قصرنا في ذلك. والواجب علينا أن نحيي فقههم وأن يكون فقههم بيننا، فإننا والله أحب إليهم من أولئك القوم الذين يتاجرون في حبهم. أقول الإمام البخاري دقيق فقهه وحذقه رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتاب الخصومات، وقال: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. كلام الخصوم بعضهم في بعض، كلام الخصوم بعضهم في بعض مشروع. وعمر كان شديدا رضي الله تعالى عنه، وشدته كان سببها غيرة على الحق الذي يعتقده، غيرة على الحق الذي يعتقده. نعود للحديث. طبعا في هذا الموطن، لماذا اخترنا هذا الموطن من مواطن الأربع المتبقية؟ لأن البخاري قال تحت هذا الموطن في كتاب الخصومات: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك به. وهذا الحديث الإسناد الذي معنا أخرجه من طريقه المعتاد يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك إلى آخره، ويحيى بن يحيى شيخ الإمام مسلم، هذا نيسابوري تميمي وليس الليثي صاحب الرواية المطبوعة. ومسلم صحيح مسلم من أغنى الكتب على الإطلاق لرواية يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري لرواية مالك. لو ربنا نجمع روايات رواية يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري بموطأ مالك لنا نجد أغنى من صحيح مسلم. الإسناد الذي معنا فيه لطائف، الإسناد الذي معنا خماسي وفيه لطائف، ومن لطائفه أن رواته مدنيون. إذا استثنينا يحيى بن يحيى نيسابوري بلدي الإمام مسلم، فمالك إلى عمر جميع الرواه من أهل المدينة. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، أكبرهم عبد الرحمن بن عبد القار، وابن عبد القار نسبة إلى القارة وهي قبيلة من خزيمة وهي مشهورة بجودة الرمي. وعبد الرحمن بن عبد القار ليس بصحابي، وإن سلكه بعضهم في الصحابة وإن أثبتنا صحبته فإننا نثبت له مجرد الرؤية، فقد صح أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، وقلنا إن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يميز شيئا من كلامه فبمجرد رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت له بركة الصحبة، إلا أننا في الرواية نعامله معاملة التابعين ولا نعامله معاملة الصحابة. فالذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الذهبي هو صحابي من حيث الرؤيا وهو تابعي من حيث الرواية. فإذا نحن نتكلم عن الرواية، فالتابعي الأول في هذا الإسناد عبد الرحمن ابن عبد القاري، ثم عروة بن الزبير ابن العوام هذا أيضا صحابي أخو عبد الله بن الزبير، ثم الصحابي هذا التابعي أيضا، ثم التابعي الثالث ابن شهاب الزهري. في سائر الروايات غير رواية مالك عن ابن شهاب قرن ابن شهاب في غير رواية مالك مع عبد الرحمن ابن عبد القاري المسور ابن مخرمة، وسيأتينا ذلك في الطرق الآتية. فيصبح الآن تابعي يروي عن تابعي وتابعي يروي عن تابعي وصحابي، مسور صحابي والتابعي والصحابي الاثنان يرويان عن عمر بن الخطاب. عبد الرحمن بن عبد القاري يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول، القصة الآن صحابي الحديث عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام، هشام بن حكيم بن حزام ابن أخي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشراف قريش، تأخر إسلامه وأسلم عام فتح مكة وأدرك أولاده النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه، فهذا تأخر. وإذن قصة الإقراء كانت متأخرة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. يقول عمر سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان. الآن نريد قبل أن نذكر الأقوال في معنى الأحرف السبعة أن نتأمل الروايات وأن نتلمس كليات تكون إن شاء الله تعالى من المعينات على الوقوف على الصواب من أقوال أهل العلم في هذا التفسير. يقول عمر سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان، إذن السورة التي كان يقرأ فيها سورة الفرقان، والقصة بين عمر وبين هشام بن حكيم، قال سمعته يقرأها على غير ما أقرأها. هذه مهمة جدا في بيان معرفة الأقوال، هي ألوان من الأداء يأذن الشرع بها على أن تقرأ الحرف بأكثر من قراءة. وهناك أقوال كثيرة فردها السيوطي في الإتقان تخرج عن هذا الحد وهذا الحرف من الحديث، يرد كثيرا من الأقوال، كلام واضح جدا. يقول هو يقرأ الفرقان قال على غير ما أقرأه، يقرأها على حال ويقرأها على حال ويقرأها على قراءة ويقرأها على قراءة على غير ما أقرأه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، إذا كان الصحابي عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الدنيا كله دونه. فعمر متثبت متيقن متأكد من الصواب الذي عنده. لماذا؟ لأن الذي أقرأه هذا المحل وهذا الحرف من؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عز وجل على قلبه القرآن. قال فكدت أن أعجل أو أن أعجل، لها وجهان، كدت أن أعجل أو كدت أن أعجل عليه. الرواية هنا مجملة، ويظهر من تتمتها ومن بسط الروايات في القصة من غير هذا الطريق أن هشاما رضي الله تعالى عنه كان في صلاة. هشام كان في صلاة، قال ست وهو يصلي ونازع وهو يصلي، كنت أن أعجل عليه. إيش يعني أن أعجل عليه؟ أن أخاصمه بالعجلة في أثناء القراءة، لأنه قد ظهرت بوادر غضبي عليه، فأنا أمسك نفسي ولا أريد أن أعجل عليه وأقول حتى يفرغ من الصلاة. وهناك في نفس القصة إشارة إلى فراغ من الصلاة، وجاء التصريح في طريق آخر أن هشام كان يصلي سمعه يقرأ، قدر الله أن يقرأ مما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عمر سورة الفرقان، فسمع قراءته على وجهه وخالف الوجه الذي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكدت وما عجل عليه، قال ثم أمهلته حتى انفرغ، حتى ثم أمهلته أي أنظرته انتظرته حتى انصرف من صلاته. قوله حتى انصرفنا فيها إشارة إلى أنه كان في صلاة. قال فأمهلته حتى انصرف ثم لببته أي مسكت لبته، واللبة الأصل فيها أنها النفرة التي تحت الحلق، العظمة هذه النفرة، هذه تسمى في العربية إيش؟ تسمى النقرة أو تسمى اللبة هذه. ثم يقول الطيبي العرب تقول لببت الرجل تلبيبا، أي إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة ثم جررته إليك، يعني لم أطراف ثوبه على النقرة هذه على اللبة وجره إليك. هشام الحكيم حديث عهد الإسلام، وهشام الحكيم قرأ على خلاف ما قرأ عمر، لا يعرف له يعني سعة رواية وسعة قراءة كابن مسعود مثلا. أبي لما سمع ابن مسعود كما يأتينا في حديث أبي يقرأ انتظره وما انكره وطلب منه أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حال الذي المخالف ينظر إلى حاله، هل يتحمل هذا الانفراد أم لا يتحمل، هل يتحمل هذا الانفراد أم لا يتحمل. بعض الناس يتحمل بالشكل، بعض الناس يتحمل بالحقيقة، كما أخرج رمى رمز اسم حديث الفاطل قال سمع الأعمش رجل يقول عن شقيق بن سلمة، طبعا شقيق الروائي الكوفي شقيق، قال يا هذا لفيتك تحمل أن تحفظ الرواة كلهم ولا تميز بين شقيق وشقيق، يعني شكلك ولحيتك يعني تأذن بأن تعرف جميع الرواة وأن ميز بين شقيق وشقيق. فهشام بن حكيم بن حزام كان عمر رضي الله تعالى عنه جريئا عليه، غيرة على كتاب الله تعالى وبقوته في دينه، وهذا يدل على شدة عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن ومحافظتهم على لفظه كما سمعوه، وأنهم لا يجوزون العدول عما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن لا يقرأ إلا وفق ما أنزل، لا يقرأ على وفق العادات والتقاليد أو على ما يجري عليه اللسان أو ما يتخاطب عليه الناس، أو يقرأ على أنه كما يروى عن القاضي عياض، القاضي عياض مما ذكر عنه في الأحرف السبعة قال هذا التكثير، قال العرب في الآحاد تقول سبعة وتريد التكثير، كما أنها تقول في العشرات سبعين ولا تريد السبعين إنما تريد التكثير، وتقول في المئات سبعمائة ولا تريد سبعمائة وإنما تريد التكثير. والمراد بهذا الحديث ليس السبع أحرف، وإنما المراد أن القراءة جائزة على وجوه عديدة وعديدة جدا، ويجوز لكل صحابي أن يقرأ على الوجه الذي يوافق لغته وعلى ما يجري على لسانه من نطق عرف أنه من كلام العرب، وهذا يجر إلى جواز القراءة بالمعنى، وهذا كلام أبطل الباطل، والمراد السبع سبع على الحق والحقيقة وليس المراد للتكثير. الخلاصة الصحابة كانوا سليمين، وهذا الإنكار حدة إنكار عمر على هشام يدل على بطلان هذا القول، وأن الأصل في من يقرأ أنه أن يقرأ وفق الذي أنزله الله عز وجل من السماء، وهذا قول من الأقوال الأربعين المذكورة في الإتقان، وهي من الأقوال غير صحيحة. قد يقول قائل ألم يكتب الهذلي كتابا وكتابه طبع القراءات الكامل في القراءات وذكر تحت 50 قراءة، كتاب الهذلي الكامل في القراءات أورد 50 قراءة مش قراءة سبع، وهذه قراءة شاذة ما ضرب يوم السلطان، وبعضها أوجه تفسيرية أدخلت في القراءات وهما وخطأ وزورا، وبعض رواة القراءات بعضهم كذاب كما في الحديث كذابون في القراءات أيضا الكذابون. ولذا صالح في عقد الجمان في آخر كتابه في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان لما ذكر القراءات عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بيّن قال وقد أضربت جمعت ما جمعه فلان وكان كذابا عن أبي حنيفة، ثم لما تحققت كذبه ضربت عن ذلك صفحة. الشاهد يقول فكدت، يقول عمر رضي الله تعالى عنه فكدت أن أعجل أو أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لبسته بردائه جمعت الرداء على عنقه وسحبته فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد الآن أن يخاطبه، انظروا للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخاطبه وهو ماسك بردائه من لبته من نقرته، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يجعله يتنفس اسمعه ويتكلم اتركه ارسله يعني أبعد لك عنه ارسله أطلق هشاما ليتنفس فيعرف عما في نفسه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام اقرأ ليسمع منه ما ادعاه عمر رضي الله تعالى عنه عليه. وهذا لهذا الباب وضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الخصومة، يريد يخاصم لابد يسمع كلام الخصمين، يسمع هذا يسمع هذا، أما أن يحكم له وهو قد مسكه وخنقه ولا يمكن أن يتكلم قد أرسله. ثم قال لهشام اقرأ فقرأ القراءة التي سمعتها يقرأ التي سمعته يقرأ، فقرأ من فاعل فقرأ هشام، فقرأ هشام القراءة التي سمعته عمر يقول التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت على لسان الجبريل. هذه القراءة أخذها مني وأنا أخذتها من جبريل، وجبريل أخذها من رب العالمين. يعني ديننا قائم عن واحد ديننا كله عن محمد عن جبريل عن الله عز وجل، هذا ديننا. قال هكذا أنزلت على لسان جبريل. ثم قال لي اقرأ، فقرأت، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. الآن هل قراءة عمر كقراءة هشام؟ لا، الحرف الذي اختلفوا فيه لابد من ضبط هذا، لابد من هذا القيد. هل قراءة عمر كقراءة هشام في الحرف المذكور في هذا الحديث من سورة الفرقان؟ جواب لا. هذا يفتح علينا بابا بأن نعرف المراد بالقراءة السبت، ويزور لنا أقوالا كثيرة مذكورة ويأتي سردها إن شاء الله، وهي ليست على الجد. فقرأت، يقول عمر فقرأت، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. أنا الآن محط بحث، ما هي الأحرف التي نزل عليها؟ ثم تأمل معي وابقى على تذكر ما هي الحكمة من تعدد هذه الأحرف ونزول القرآن بها جميعا. قال فاقرأوا ما تيسر منه. إذن ما هي الحكمة من تعدد الأحرف؟ أن يدخل اليسر على الإذن، وأن يصبح أمر القرآن هينا على هذه الأمة، كما سيأتي التنصيص عليه في حديث أبي رضي الله تعالى. قلنا لحديث عمر 3 طرق، هذه الطريق، وبقيت طريقان، واحدة منها ذكر منها مسلم ما يلزم من خلاف، والثالثة ذكرها فقط لمجرد رفع التفرج. نأتي للطريق الثانية، وذكر مسلم فيها ما يفيد ويعين على أن نفهم شيئا زائدا على الرواية. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرمانة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مؤنس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مقرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبرا أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن كثير يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمثله، وزاد: فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم.
في هذه الرواية من تابع من؟ ولماذا ساقها مسلم؟ ساقها مسلم كعادته، بسط فيها شيئا زائدا لم يذكر إلا بالتلويث والتلميح. في الرواية السابقة قال: فكدت أساوره في الصلاة، فرح للصلاة، ثم قال: أملته حتى انفرح، يعني احتمل الصلاة وغير الصلاة. لكن هنا يقول: فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم. إذن قراءة هشام أين كانت؟ كانت في الصلاة. قراءة الحرف الذي في الفرقان كانت في الصلاة، والعادة الدارجة كما يقرر الإمام ابن القيم رحمه الله من حديث معاذ الذي فيه: أفتان أنت يا معاذ، لما صلى وافتتح بالبقرة الصحابي المزارع صلى وحده وخرج. يقرر ابن القيم أن الصحابي كان إذا ابتدأ بسورة فلا يركع حتى يتمها، هذه عادة الصحابة، وما كانوا يعرفون قراءة أواخر السور، ولا سيما تلك السور المبدوءة بيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مثلا. الصحابي كان إذا بدأ بسورة لا يركع حتى يتمها. فهذا الأعرابي، هذا المزارع، يعلم هذه العادة، لما معبد بالبقرة قال: أنا طول النهار تعبان وفي الأرض ما أستطيع أعطيك أسمع البقرة. في رواية عند البخاري قال: فسلم. الإمام البيهقي يعري لفظ سلم في البخاري. شيخنا الألباني رحمه الله في مختصر البخاري طال النفس في إعلان لفظ سلم، والصحيح أنه ما سلم، الصحيح ترك الإمام وصلى وحده. الشاهد أن المعروف عند الصحابة كان يوحد بن قرأ أتم، فالظاهر والله تعالى أعلم أن هشاما لما قال تصبرت يعني انتظرت حتى ينهي الفرقان، والفرقان لما تنهى احتاج لصبر، وفي هذا دلالة على شدة حرص من عمر رضي الله تعالى عنه، قال فتصبرت حتى سلم، بقيت انتظر على الرغم من طول الصلاة حتى سلم، ثم جرت الحادثة. من تابع من في هذه الرواية؟ تفضل. يونس الذي ما سماه، ويونس الراوي عن ابن شهاب وهو الزهري، متى أبهم في صحيح مسلم فلا يراد إلا يونس بن يزيد الأيلي. يونس متى أبهم، متى سمع، متى قرأت إسنادا فيه عن يونس عن الزهري عن يونس عن ابن شهاب، ويونس لم يسمى فلا يراد به إلا يونس ابن يزيد الأيلي. فيونس ابن يزيد الأيلي تابع مالكا في الرواية عن ابن شهاب الزهري، وزاد فقرنه مع عبد الرحمن ابن عبد القاري المسور ابن مخرمة، فالمسور ابن مخرمة لم يذكره مالك وإنما ذكره يونس، وإنما ذكره يونس. وأول رجلين في الإسناد من أهل مصر، أسأل الله أن يحفظ مصر الحبيبة وأن يحفظ أهلها وأن يخرجهم مما هم فيه من الفتن، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم بما يحب ويرضى. فحرملة ابن يحيى المصري تجيبي تلميذ الإمام الشافعي. الناظر في شيوخ مسلم يجد أنهم على أطياف، منهم الزاهد ومنهم القارئ للقرآن المقرئ ومنهم الفقيه ومنهم المحدث، وتنوع الشيوخ للطالب كتنوع الطعام للبدن، فلا تقتصر على شيخ. وكما كان يقول أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي كما في مقدمة سنن الدارمي، كان يقول إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. ونحن بالنسبة لشيخنا الألباني خاصة في هذا الزمان نقول مفتخرين بملء أصواتنا وبأعلى أصواتنا، مستعيرين من أبي قلابة مقولته، فنقول من أراد أن يعرف صواب شيخنا فليجالس غيره. للغربة وقلة المتبعين للأثر هذه الأيام، أبو قلابة كان يقول من أراد أن يعرف خطأ شيخه فليجالس غيره. لماذا؟ لأن الحق كان مشتهرا وكان في صدور الرجال، هو تابعي جليل أدرك أنسا وروى عنه. أما في هذا الزمان إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من غربة السنة. وإخواننا الأكاديميون خاصة يدركون ويفهمون عني ما لا يفهمه الآخرون، لأنهم يسمعون ويجدون العجب العجاب في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الإمام البخاري فقد أخرج هذا الحديث في أربعة مواطن أخرى غير الموطن الأول، فأخرجه في فضاء القرآن تحت رقم 4992، وبوب عليه بالكلام الصريح الواضح الذي لا يفيد يعني الذي لا شك فيه، قال باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، إذا القرآن فقط على سبعة أحرف، وأخرجه من طريق عقيل عن ابن شهاب. ثم الموطن الثاني في فضاء القرآن بتحت رقم 5041، وبوب عليه بقوله باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا، لأنه ورد في الحديث سورة الفرقان، فبعضهم كان يمنع أن نقول سورة كذا، وإنما نقول السورة التي ذكرت فيها البقرة، السورة التي ذكرت فيها العمران. وهذا المذهب ينسب للحجاج الثقفي بيوسف الثقفي وهجر، والأمر مشروع ولله الحمد، وأخرجه من طريق شعيب ابن أبي جمرة عن الزهري. الموطن الثالث برقم 6936، وتأمل معي الآن وترحم على البخاري ذكره في كتاب استتابة المرتدين، وقال باب ما جاء في المتأولين، باب ما جاء في المتأولين، وأخرجه من طريق الليث عن يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب بالإسناد الذي اسمه. من أنكر شيئا من القرآن جاهلا ماذا يقال فيه؟ يتأول تأولا نمنعه، يمنعنا من أن نكثره. من أدخل لبعض الناس، تريد مرة في واحد يقول أنت شيخ تأتي بعجائب الناس، والله يقول يا أيها الناس اتبعوا الناس يا حبيب لن يمشي آية، قال هذه آية ألا أجلك إياها آية، هذا نكفره؟ هذا جاهل، لن نكفره، هذا جاهل. فمن أنكر شيئا من القرآن، طبعا القرآن المنزل عند الله بجميع حروفه وبجميع قراءاته صحيح، أما حصل هذا مع عمر، أما حصل هذا مع عمر بهذه القصة؟ فانظر إلى دقة الإمام البخاري، قال باب استتابة المرتدين، قال باب ما جاء في المتأولين، من صنع كفرا أو قال كفرا متأولا لا نكفره. ولذا نحن نفرق بين التكفير على التعيين وبين الوقوع في الكفر، ونفرق بين التبديع على التعيين وبين الوقوع في البدعة. قال باب ما جاء في المتأولين، ثم هو من الرابع في كتاب التوحيد رقم 7550، قال باب قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. ماذا يريد أن يقول الإمام البخاري فقرأوا ما تيسر من القرآن؟ أنك إن قرأت بأي حرف نزل من السماء فهو داخل تحت قوله فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن يدخل تحته كل حرف نزل من السماء. وأخرجه من طريق عقيل أيضا عن ابن شهاب الزهري بالسند الذي معنا. الناظر في طرق البخاري ومسلم يجد أن مدارها على ابن شهاب بالإسناد، فهو إسناد غريب صحيح، ولكن في حديث عمر طرق أخرى خارج الصحيحين. نحتاج أن نظهر ذات يونس، وهذا ما نبدأ به في درسنا القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخو جنسل يقول قرأت على الفيسبوك بأن شخصا من النصارى يدعو للشعب السوري ويقول يا مريم يا عيسى أو يا قديسة، فرج على سوريا، ثم يعلق شخص من المسلمين ويكتب آمين، ما هو الحكم في هذا الشيء؟ التأمين على الحرام حرام، التأمين على الدعاء الذي فيه حرمة يعني يأذن بالإقرار، والواجب الإنكار، الواجب الإنكار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان غيورا في مثل هذه المواطن على التوحيد وعلى أن يبقى خالصا من كل شائبة، فمن أمن أخطأ والصواب الإنكار. هل الحسد أو العين يمنع الرزق أو الحصول على الوظيفة؟ نعم، العين حق تودي بالرجل إلى القبر وبالجمل إلى القبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعين لها أثر واضح جلي، وذلك ذكر ذلك ربنا تعالى في أواخر سورة القلم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. كاد الكفار أن يسقط النبي صلى الله عليه وسلم ويزلقوه بأبصارهم بالعين، فالعين حق والعين لها أثر، والواجب على الإنسان في مثل هذه الأشياء أن يكثر من ذكر الله عز وجل. الذي لا يستطيع صيام شهرين متتابعين يتحول إلى طعام 60 مسكينا، إذا كان الشرع قد أذن بالتحول تحولنا، مثل كفارة الضيار. ويقول أهل العلم متى لا يستطيع الإنسان الإطعام فله أن يأتي أهله ومجامعها وإن لم يطعم، أما الصيام فلا يشرع له أن يأتي أهله حتى يتمم صومه من قبل أن يتماسى. أما القتل فالشرع لم يأذن بالتحول للإطعام، فيبقى هذا الصيام دينا في ذمة هذا الإنسان، ويوصي يوصي إن مات أن يصوم عنه أولياؤه أو وليه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام فليصوم عنه وليه. من أراد صيام شهرين ومعه سكر وأتعبه سكر بعد شهر يتوقف، إذا كان مريضا نعم يتوقف. فكل عذر مادي أو حسي لا يقطع تتابع الشهرين، كالمرأة الحائض قتلت ابنها يعني نالت إليه وهو بجانبها، ألقمته ثديها لترضعه فخنقته بصنيعها بقصورها بنومها، هذه قاتلة خطأ تصوم شهرين. طب هذه تأتيها العادة، مثلا تأتيها العادة، امرأة قتلت خطأ فجاءتها العادة، يجب عليها أن تصبر في وقت العادة، هذا عذر حسي. رجل صام صيام شهرين متتابعين ثم سافر يفطر، لكن لا يجوز له أن يحدث سفرا من أجل الفطر، لكن إن سافر له أن يفطر. مرض يفطر، لكن مجرد الشفاء مجرد الرجوع يتابع الصيام، فإن أفطر يوما يعود من جديد. هل صيام صحيح بالنسبة إلى بلاد الحرمين؟ نعم، أعلن مفتي المملكة العربية السعودية أن يوم هذا الخميس هو العاشر من محرم، هو العاشر من محرم، فصيامنا وصيامهم متطابق والصواب هذا الأمر. موضوع القراءات والحروف، هل الحروف هي القراءات والقراءات هي الحروف؟ هذه مسألة هي موضوع التحقيق إن شاء الله في الدروس القادمة، الدرس القادم إن شاء الله والدرس الذي بعده. كيف يكون التواتر وما هو أقله؟ التواتر أن يدخل اليقين في قلب المحدث، لكن هل القطع بأن النبي قد قال مرهون بشروط التواتر؟ الجواب لا، الجواب لا، قد يقع اليقين في قلب المحدث ولم تتوفر شروط التواتر. أقل التواتر كم؟ أقل منهم من قال مثل، منهم من قال 40، منهم من قال 70، وأقل قول قال 4، ولعل هذا القول معتبر لأننا نهدر الدم ونقتل بالأربع، فالأربع يقع اليقين به، الأربع يقع اليقين به والله تعالى أعلم. هل توقف درس المنظومة الفقهية؟ لا، من درسنا إن شاء الله تعالى الأحد القادم سنعاود دروسنا للمنظومة، ومتى يكون الدرس في عمان في ضاحية الياسمين نخبركم في هذا الدرس إن شاء الله. درسنا القادم الأحد أظن في الكرك إن شاء الله، درسنا الأحد القادم النوبة للكرك. هل لا زال تبليغ الأخوة عن طريق رسائل الهاتف فعالا؟ نعم ما زال فعالا. تكثر عبارة يرددها كثير من العلمانيين وغيرهم: ليس كل من أطال لحيته وقصر ثوبه فهو شيخ. صحيح، الشيخ العربية الكبير في السن، وشيخ الاصطلاح الحاذق المتقن للصنعة، كل متقن للصنعة اسمه شيخ، والشيخ بمعنى العالم هذه درجة على أسنة الناس، لكن ليس له وجود عند السابقين. فالشيخ إما كبير السن، والشيخ إما الحاذق المتقن لمهنته، شيخ النجارين، شيخ الحدادين، شيخ المدرسة، هذا كانوا يسمونه شيخا. أما العالم يقال عنه فلان عالم، فلان محدث، فلان فقيه، فلان عالم. أما الشيخ هذه كلمة شيخ في دول الخليج تدل على المسؤولية، المسؤول يعني الحاكم، هذه اعتبارات يعني عبارات اصطلاحية. أما الشرع فالأمر واسع والله تعالى أعلم. هل يأثم إمام المسجد إذا ترك القنوت النازلة؟ الموضوع حاجة القنوت النازلة يقدرها الإمام، وحقيقة يعني النازلة ولا سيما في إخواننا أهل الحديث في مدرسة الإمام الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، الشيخ مقبل في دمشق ترك مدرسة عامرة فيها ألوف من الطلبة يطحنون في هذه الساعات وفي هذه الأيام طحنا، حرقت مدرستهم وهدمت وقتل عدد منهم وصودرت الأسلحة الثقيلة التي عندهم، كان عندهم دبابات وكان عندهم صواريخ وكان علي عبد الله صالح قد جودهم بها ليدفعوا عن أنفسهم مقابل الرافضة، فنزعت من أيديهم وهرب قسم منهم وبقي قسم مرابط، وأسأل الله عز وجل أن يحفظهم وهم يحتاجون لدعائنا. وإن كان إخواننا الأئمة لا يرون هذا فلا أقل من أن نتوجه نحن بأنفسنا بأن ندعو إلى هؤلاء الإخوة. فظرفهم عصيب عصيب عصيب. غسل النظافة يجزئ عن الوضوء إذا وقعت النية. أخرج الدارقطني عن ابن عمر سئل هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ قال نعم، لكن لابد من النية، لابد من النية، والله تعالى أعلم. هل حلاقة مؤخرة الرأس متشبه بالمجوس؟ نعم، النبي لما رأى طفلا قد حلق بعض رأسه وبقي بعض قال صلى الله عليه وسلم عن شعره احلقوه كله أو اتركوه كله. أما أن تحلق شيء وتترك شيء فهذا من الظلم الذي يمنعه الشرع في حق الرأس، في حق الشعر. كان تنكث، كان تجلس في نصفك في الظل ونصفك في الشمس، هذا ظلم. لا تعطي نفسك كلها الظل، لا تعطي نفسك كلها الشمس، أما النصف هكذا والنصف هكذا فهذا ظلم يمنعك الشرع من أن تعطي نصفك شيء والنصف الآخر لا يعطى هذا الأمر. باقي الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله في درس غدا الفجر في مرج الحمام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني رأينا من المصلحة في درس الفجر يوم الجمعة أن نخصه على أبواب. درسنا القادم غد، درس غد الفجر درس عام، وغدا نستلم من الإخوة الدروس التي تخص موضوع الربا، فالدرس الذي بعده عن الربا، ثم نعلن عن درس في موضوع، وهكذا. فسنجعل كل مجلس لموضوع، ولعل هذه الأسئلة يعني تجعل الموضوع متكاملا لنتفادى موضوع التكرار. التكرار أصبح في الأسئلة كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله لقلة القارئين من طلبة العلم. طلبة دائما يسألون، الأسئلة هي هي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.